تَجِيبُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، الحمد لله الذي أنقذنا بنور الوحي من السقوط في درك الضلالة، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إرشادا لنا ودلالة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل. والناس صنفان: مغضوب عليهم جفاه، وضالون غلاه. فجاء بالدين الوسط، وحذر من الزيغ والشطط، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، السراج المنير، السراج المنير، المزهر المنير، الذي بعثه ربه تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا، فدعا إليه سبحانه وتعالى بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة، ولم يهدأ له بال، ولم يقر له قرار، حتى بلغ عن الله امتثالا منه لأمر ربه ومولاه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، الصحابة رضي الله عنهم المراد بهدمهم أن يهدم الدين. أنا كنت قلت قبل كده إن الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. تعرف مين اللي زكى الصحابة ومين اللي عدل الصحابة، يعني شهد لهم بالعدالة؟ ربنا جل جلاله وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. الصحابة يا حبيبي كلهم عدول، كلهم عدول. انت ما قرأتش ولا مرة واحدة بس قول الله عز وجل وهو يستشهد بهم على اشرف واعظم واكرم واجل مشهود عليه، الا وهو التوحيد، فيقول سبحانه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم. من أولو العلم؟ الصحابة. الصحابة أول من خوطب بهذه الآية هم الصحابة. شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم. ما بقول لك الدين مش علم، ده تجربة، ده تجربة إنسانية. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اسمع شيخ ابن القيم بيقول ايه، بيقول: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله لا يستشهد بمجروح. الله 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 الله، كلام يكتب بالذهب؟ لا والله أغلى من الذهب، يكتب بماء العيون الباكية من خشية الله عز وجل، فهذا عندي أغلى من الذهب لأنه سبب لدخول الجنة. عين بكت من خشية الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خلي بال حضرتك، الصحابة عدول بنص القرآن، رب العزة بقول في حقهم ايه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون في الآية ابتداء؟ الصحابة. الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طب يسمع سيدنا النبي بقى صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الله اكبر. في حجة الوداع، في هذا الجمع العظيم المبارك، هذا الحج الاكبر، بيخاطب الصحابة يقول ايه؟ فليبلغ الشاهد منكم الغائب. حضرتك استوعبت الكلمة النبوية دي؟ فليبلغ الشاهد منكم، يعني منكم يا صحابة رسول الله، فليبلغ منكم الشاهد الغائب. الله، ده بيثبت لهم العدالة جميعا، وإلا لو كان فيهم عدول لقال فليبلغ فلان وفلان 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 منكم الغائبين، وإنما عامة فقال فليبلغ الشاهد منكم الغائب. قال ربنا تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هم المخاطبون ابتداء بهذه الآية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هم المخاطبون ابتداء بهذه الآية. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هم المخاطبون ابتداء بهذه الآية. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هم المخاطبون ابتداء بهذه الآية، بل وانتهاء أيضا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، المراد بهم أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا إلى آخر الآية، هم أصحاب سيدنا رسول الله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. يا حبيبي شهادة رب العالمين، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار الإيمان، هناك بقى في المدينة، من الأنصار الأطهار الأبرار الأخيار، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وربنا اجعلنا ممن قال الله فيهم بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لازم تبقى على يقين أيها المسلم أن الله اختار الصحابة يوم اختار المصطفى. إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. اختيار رباني. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. اسمع الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله تعالى بيقول إيه، بيقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به من عند الله حق، والذي بلغنا كل ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. عرفت الغاية فين؟ عرفت سبب الحرب على الصحابة إيه؟ وهو اللي بينقلك الدين أما يشكك فيه. الصحابة اللي نقلوا الدين يشكك فيهم ويقول لك أبو بكر، وطبعا اللي معاه من السادة اللي قاتلوا معه المرتدين وعلى رأسهم الفاروق عمر وذو النورين عثمان وذو الصبطين علي وغيرهم من أصحاب الحبيب النبي رضي الله عنهم تاج الرؤوس، يقول لك دول عشان قتل، عشان السطوة، الملك والجاه والسلطان والجبروت والنفوذ والطغيان، عشان السطوة وعشان الفلوس عاوزين قرشين والستات. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عاوز أطول قوي في كل جزئية، يبقى خلي بالك اهو، هدم للتراث، بعدين تطاول على الأئمة والعلماء والرموز، وبعدين ننتقل بقى لمرحلة، نتجرأ بقى شوية، ننتقل لمرحلة أعلى، نعلن الحرب على مين ونطال على مين؟ على الصحابة. طب وننتهي من المرحلة دي كفاية كده؟ لا، ده لسه المشروع له خطوات تانية. ينتقل بعد ذلك أصحاب هذا المشروع للخطوة الرابعة، ايه هي بقى؟ التطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. خلي بال حضرتك قوي، اكتر من مقطع بيقول بالحرف كده، بالحرف: السنة القولية لا وجود لها وانتهى عصرها. خلاص السنة القولية انتهى عصرها. اي كلام لسيدنا النبي يقول لك قال رسول الله، لا ما يلزمناش خالص، بكفاية السنة العملية. الله كتر خيرك، ده تفضل كبير يعني، سبحان الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما تلزمناش الآية دي. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. الآن مش وما يفعل عن الهوى، ومش وما يعمل عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. شديد القوى، لا، الآيات دي ما تلزمناش، الغي خلص المرة سورة النجم. وحنشوف برضو القرآن تاني، لسه مصايب، الغي الآيات دي. واحنا اتكلمنا قبل كده كتير في حلقات على شاشة الرحمة المباركة، أسأل الله أن يردها لتبث بثا مباشرا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأنا والله لا أدري لماذا تظل قناة الرحمة مغلقة إلى الآن، والله لا أدري لماذا، وهي قناة دعوية تبلغ عن الله وعن رسول الله بأدب وخلق، والخطأ وارد، والكمال لله والعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يفرج الكرب وأن يكشف الهم وأن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ على بلدنا أمنه وأمانه واستقراره، إنه لذلك والقادر عليه. تكلمت عن السنة، تكلمت عن حجية السنة، تكلمت عن مكانة السنة في القرآن ومن القرآن، وتكلمت عن مكانة صاحب السنة وعن مراتب السنة مع القرآن، حلقات موجودة بالتفصيل هعيدها تاني. ما هو مطلوب كل اللي قلناه في السنوات الماضية نقوله تاني، حتى في الرقائق نقوله تاني ونبدأ من جديد إلى أن نلقى الله عز وجل، نبلغ عنه وعن رسوله بأدب وحكمة ورحمة وتواضع إلى أن نلقاه. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإيمان، إنه لذلك والقدر عليه. قال لك بلاش بقى السنة، خلاص السنة دي فيها ضعيف وفيها الموضوع وفيها ما لا يقبله العقل وفيها ما يصطدم مع العلم وفيها ما يصطدم مع الواقع المعاصر، احنا كفاية علينا القرآن ويستدل بآيات وقد بينت ذلك وفندت كل الشبهات التي أوردوها على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنعيدها تاني وهنبينها تاني، لكن عاوز أقول لك اللي ينكر السنة ينكر القرآن. وتعالى أيها الفيلسوف يا من تنكر السنة أغلق كل كتب السنة، أغلق كل كتب السنة وقل لي هتصلي إزاي وانت بتصلي بتصلي. آه طيب ماشي بتصلي الظهر كم ركعة؟ 4. ما شاء الله. طيب جبت 4 دول منين؟ فيه آية في القرآن قرأتها تعلمت منها أن الظهر 4 ركعات، المغرب 3، العشاء 4، الصبح 2، العصر 4؟ أبدا. حجيت تمام بأن الحج ده ركن من أركان الدين. وحجيت لا، لبست الإحرام إزاي ولبسته منين ولبسته فين وعرفت محظورات الإحرام إزاي ولبيت قلت إيه وأهلت بأي نسك وفرقت إزاي بين وادي عرفة وادي عرنة وعرفت إزاي واجبات الحج وعرفت إزاي أركان الحج ووقفت على محظورات الإحرام إزاي ووقفت على أعمال يوم الحج الأكبر إزاي وعلى أعمال يوم عرفة إزاي وعلى أعمال أيام التشريق إزاي. ده كلام سيدنا النبي، خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، قول فعل، سنة قولية وسنة عملية. لا بل والعلماء متفقون وسأبين إن شاء الله أن السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية أو العملية. السنة العملية في كثير من الأوقات قد تكون حكاية حال، قد تكون حكاية حال، سأبين ذلك. الشاهد أن من أنكر السنة فقد أنكر القرآن، والأدلة على ذلك كثيرة جدا من القرآن، من القرآن الكريم، من القرآن الكريم، وسأفند وأبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن بس عاوز أقول بشارة تثبت صدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وهي من دلائل نبوته: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد إلا لمن عرفها، وفي لفظ: فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس: أي لا تقول خلاف الكتاب والسنة قال القرطبي: أي لا تقولوا، لا تقدموا قولا على قول الله ولا على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول الله وعلى قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، إن من قدم قوله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به الله عز وجل. لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. فرسول الله مبلغ عن ربه. والآيات في هذا الباب كثيرة. يبقى ينتقل أصحاب هذا المشروع لخطوة جريئة بعد التطاول على الصحابة إلى التطاول على السنة. وطبعا الحرب على السنة دي حرب قديمة جدا، وقد رد علماؤنا. أنا بأقسم لحضرتكم بالله، أقسم بالله ما في شبهة جديدة، أقسم بالله ما في شبهة واحدة جديدة، أكرر القسم للمرة الثالثة، أقسم بالله لا توجد شبهة واحدة جديدة. ونرجع بقى على الشبهات اللي طرحها على الإمام البخاري وعلى صحيح البخاري وعلى صحيح الإمام مسلم، وسنفند كل شبهة بالدليل بالعلم بالحق عشان تعتز بدينك وتثق في دينك. ينتقل بعد ذلك بقى لمرحلة خطيرة جدا، من أخطر المراحل، ألا وهي، وخلي بال حضرتك ده تدرج حتمي، ألا وهي التطاول على القرآن الكريم. لا 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 يا محمد بقى ما تزودهاش يا مولانا كده، حرام عليك. هو حد يقدر يتطاول على القرآن؟ أيوة، ده هو ده الهدف، بس ما يقدروش يعلنوا في أول خطوة ولا تاني خطوة ولا تالت خطوة عن هذه الغاية. فيقول هذا الرجل بوضوح شديد جدا، يقول ايه؟ يمكن انتقاد القرآن. ده كلام خطير. يمكن انتقاد القرآن. اسمع بيقول ايه؟ ده تفريغ بخط يدي اشهد الله، خط ايدي انا، بيقول كده حرفيا. ما فيش حاجة اسمها تجميل النص، وبيتكلم عن النص القرآني، بيقول ما فيش حاجة اسمها تجميل النص. انا بقرأ القرآن، هو بيقول انا بقرأ القرآن بترتيبه الطولي والعرضي، انا بقرأ القرآن بترتيبه الطولي والعرضي، وبحط القواعد وبقرأ بها النص، فإذا ما حصلش على الأقل ما نقدسوش، فإذا ما حصلش على الأقل ننقده. سبحانك ربي ما أحلمك، ثم قال القرآن نص فلسفي. تحب تسمع الكلمات دي تاني؟ اسمعها حضرتك تاني. بيقول بالحرف ما فيش حاجة اسمها تجميل النص، انا بقرأ القرآن بترتيبه الطولي والعرض، وبحط القواعد وبقرأ بها النص، واذا ما حصلش على الاقل ما نقدسوش. تقدس القرآن ليه؟ مش نص مقدس. على الأقل ما نقدسوش، فإذا ما حصلش على الأقل ننقده، ننقد القرآن، ننتقد رب العزة في الآية دي والآية دي والآية دي. ثم قال القرآن نص فلسفي. أنا عاوز بس أذكر بأن القضاء المصري قد حكم بالردة القضاء لأن القضاء المصري قد حكم بالردة على أحد هؤلاء الجرأاء الذين قال إن القرآن نص بشري لا قدسية له، وإن عقيدتهم مؤسسة على الأساطير الشائعة. اتقال الكلام ده قبل كده؟ لا. وقال أسبق منه واحد تاني أسبق منه قلب الحرف برضو كده، القرآن قابل للنقد باعتباره كتابا أدبيا، القرآن قابل للنقد باعتباره كتابا أدبيا. وقال نفس هذا الرجل وجود اللي هو السابق يعني وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، بيقول وجود إبراهيم وإسماعيل أمر مشكوك فيه، ولو ذكروا في التوراة والإنجيل والقرآن فلسنا ملزمين بتصديق أي منها، أي لسنا ملزمين بتصديق أي من هذه الكتب. كلام واضح؟ مش بقول لحضرتك إن المشروع قديم، مش جديد، ده كلام مش جديد، ده كلام قديم. وأي شبهة سأثبت لك أنها قديمة وأن علماءنا قد ردوا عليها وأن الرجل هذا لم يأتي بجديد، إنما هو يتبنى مشروعا لهدم هذا الدين فقط. أنا بس بسأل أي عاقل على وجه الأرض ما علاقة هذا بالتجديد؟ ما علاقة هذا بتبيين بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض أهل العلم ولا مناص ولا مفر من ذلك، بأدب جم وحكمة بالغة لنكمل البناء، لنبني على ما وصل إليه هؤلاء، لنأخذ ما يوافق عصرنا بالأصول الكلية والقواعد الفقهية والضوابط الشرعية التي تتصل ترتبط بالأصل وتتصل بالعصر. إنما أنسف أدعو للحرق وللهدم. حتى القرآن ينقد، حتى القرآن لا قدسية له إلى هذا الحد. طبعا لن ينال أحد من القرآن إطلاقا إطلاقا أبدا، إنما عاوز أوصل في النهاية إلى غاية الغايات بالنسبة لهم. لسه في تاي؟ ده مخطط بخطوات واضحة. آخر خطوة في هذا المشروع الخبيث، آخر خطوة التطاول على الله جل جلاله. تقدست أسماؤه، تقدست ذاته وصفاته، جل جلاله له كل جمال وله كل كمال وله كل جلال، له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يا شيخ محمد معقول؟ أيوة والله المشروع قديم، بقول لحضرتك في كل جزئية. يعني ده إذا كان أبو بكر حارب عشان السطوة وعشان الفلوس والستات ونال من الصحابة قبل منه على طول، بس أنا ما بذكرش أسماء خالص، يعني قبل منه على طول لأن يعني من المنهج. واحد قال ايه؟ قال ان الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم الى صحابيات معروفات. ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج عنهم أن يبيح لهم أن يمروا في المسجد وهم جنب. والقرآن بينت لك من اللي قال قبل نفس الكلام على رب العزة برضو نفس الكلام. اسمع هو قال ايه ونرجع قبل منه شوية نشوف هم قالوا ايه. نفس الكلام. المشروع واحد. يقول بالحرف بالحرف بقول لحضرتك في تفريغ نصي بخط يدي أشهد الله مرة ثانية مع ظروف الصحية قلت لا أسمع أنا بنفسي بقى أسمع بنفسي هاتولي أسمع. يقول بالحرف اسمع ده كلامه هو بقى بقول إله بيقول الإله لما جاء نزل الأديان الإله سبحانه وتعالى الإله لما جاء نزل الأديان كان عايز يكلم الناس يبتدي حوار مع هذا الإنسان اللي خلقه. انت مستوعب الكلام ده؟ ده هو بيتكلم عن رب العزة ده بيتكلم عن الملك ده بيتكلم عن مالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض. بيقول الإله لما جاء نزل الأديان كان عايز يكلم الناس يبتدي حوار مع هذا الإنسان اللي خلقه فكان قاصد يعبر عن نفسه. على فكرة هو بيقول على فكرة الإله بيعبر عن نفسه في الأديان فسبها كنص اتكلم على لسانها الشيطان. تفسير النصوص الدينية كان صوت الشيطان فالإله بدل ما يعبر عن نفسه عبر عنه الشيطان. فالإله بدل ما يعبر عن نفسه عبر عنه الشيطان فخلاه من رحمة لقاتل لمصرح بالقتل لمحطم ومحرض على القتل خلاه من إله عاقل لإله يهتم بسفاسف الأمور خلاه من إله جامع مانع يرحم الناس جميعا وهم خلق رب العالمين خلاه رب فئة ناجية واحدة والباقي كله في النار أو مقتول. الشيطان هو اللي اتكلم بصوت الإله الشيطان هو اللي اتكلم بصوت الإله في الأديان وبالذات في الإسلام. فالإله تعبيره عن نفسه بقى تعبير الشيطان عنه. سبحانك. ده علم يا ناس. صار سب الله علما صار التطاول على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه صار التطاول على الله علما صار حرية فكر صار حرية رأي. هل هذا حوار؟ هل هذا خطاب للتجديد؟ هل هذا خطاب للتنوير؟ أم هي دعوة للإرهاب للانفجار للتطرف للعنف؟ تدبروا يا سادة. ثم إذا قام الأزهر وبين تقوم الدنيا على الأزهر. لا إله إلا الله. يسكت الأزهر يتهم بالسكوت. يتكلم الأزهر وهو الجهة الأولى صاحبة الحق في بيان من يتكلم ومن لا يتكلم فيقول لك الأزهر رجعي ومتخلف وعاوز ردن العصور الظلام وللعصور الوسطى وبيعلن الإرهاب وبيرفع سيف الإرهاب الفكري إلى غير ذلك. هذا تدمير لهذه المؤسسة. وهذا قضاء عليها بالكلية وإسقاط لها بالكلية مع ما تمر به من ضعف ينتاب الأمة كلها، وقد بينت ذلك مرارا. الكلام ده قديم، أيوة قديم، وأنا تكلمت في الكلام ده قبل كده، والكلام موجود على شاشة الرحمة وعلى غيرها. يا من نقلت نقولات خطيرة لهؤلاء، أذكركم بس بنقل ولا بنقلين، يعني فاكرين اللي كان بيقول متطاولا على الملك جل جلاله لما كان بيقول: وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله يعدو، يعني يجري، يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. فاكرين نفس الكلام باسم الفن والأدب والفكر والإبداع والحرية وإثراء الثقافة. تقدر تتطاول على رئيس ولا ملك؟ تقدر تتطاول على رئيس ولا على ملك ولا على أمير؟ والله العظيم ما تقدر، إنما تتطاول على ملك الملوك ومالك الملك وجبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أدرك نفسك، أدرك نفسك، نعم، وعد إلى الله وتب إلى الله سبحانه وتعالى. القصة دي كلها يا إخواني بتغلف بغلاف خطير جدا في منتهى الخطورة، ألا وهو العقل، الإبداع، الثقافة. فلما يدخل عليك بهذه المصطلحات كش، ارجع ورا، خاف، لأنك لو رديت عقل أنت رجل رجعي وجامد متخلف ومتأخر وما بتفهمش وضيق الأفق إلى آخر هذه التهم. فقالوا إيه؟ قالوا: البشرية الآن بلغت مرحلة من مراحل التقدم العلمي المذهل، تقدروا تنكره؟ لا، ما نقدرش إطلاقا، لا يستطيع منصف أن ينكر هذا. بشرية غاصت في أعماق البحار وفجرت الذرة وانطلقت في أجواء الفضاء وحولت العالم كله عن طريق التقدم المذهل في عالم الاتصالات وعالم المواصلات وعالم الإنترنت والفضائيات إلى قرية صغيرة ما يحدث في الكون في أي مكان على وجه الأرض تراه في التو واللحظة وأنت في موقعك ومكانك. هذا هو العقل، رائع، جميل، عقل محترم، عقل مبدع. خلاص، ما دمتم قد اعترفتم بإبداع العقل وقدرته وعظمته بل وجبروته، يبقى تلغوا خالص القاعدة اللي بتقول الاجتهاد مع النص، الغوا الكلام ده خالص، لازم العقل بقى هو اللي يبدع. طب ماشي، ما تسيبه يبدع، ما احنا قلناش، ما قلناش غير كده، ده احنا قلنا نور الوحي لا يطمس نور العقل ابدا بل يباركه ويزكيه ويقويه، بشرط ان يبدع العقل في مكانه ومجاله وفي حدوده، والا يتعدى طوره والا يتعدى حده، والا نجعل من العقل حاكما على الله ولا على وحيه قرآنا وسنة. لا، ده احنا بنقول للعقل ابدع في مجالك، أبدع في مجال العلم، أبدع في مجال الدنيا، أبدع في مجال السماء في الفضاء، أبدع في مجال عالم البحار والأرض والجيولوجيا، أبدع أيها العقل، لا حدود لإبداعك ولا منتهى لعطائك. بس اوعى تغتر، لأنك هتغرق في بحور الضلال إذا جعلت من نفسك حاكما على الكبير المتعال، إذا جعلت من نفسك حاكما على كلام ربك والكلام الصحيح الثابت الصادق الذي لا ينطق عن الهوى مش هتقدر. ايها العقل المبدع انت الى الان ما تعرفش انت بتشتغل ازاي. عقلك الى الان هل تعرف ايها العاقل المبدع كيف يعمل عقلك؟ والله ما تعرف. هل تعرف كنها العقل؟ والله ما تعرف. هل تعرف كنها الروح؟ والله ما تعرف. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والله ما تعرف يا أخي، لازلت تسبح في بحار المجهول. بل اسمح لي أن أقول لك، أنت لازلت إلى الآن لا تعرف كيف تبول، لازلت تسبح في بحار المجهول، بل ولازلت لا تدري كيف تبول. أنت ما تعرفش حاجة، أنت لا تعلم في الكون إلا ما شاء الله لك أن تعلمه وتتعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طب تعال يا حبيبي بالعقل، تعال ابعد عن الوحي اللي أنت مش عاوزه ده، وبتقول لي الاجتهاد مع النص بقاعدة فاسدة معلش تصلح لهذا العصر. حتى ولو كان النص ثابتا بأعلى درجات الثبوت العلمية في القرآن والسنة النبوية الصحيحة ما يلزمناش. أنا عندي عقل، أنا بفكر، أنا أبدع، أنا ماليش علاقة بهذا النص. طب تعالى سيدي اترك الوحي كده، بعقلك تقدر تكلمني عن أسماء الله سبحانه؟ تقدر تحدثني عن صفات الكمال والجمال والجلال؟ تقدر تحدثني عن كل ما يحدث في يوم القيامة؟ كلمني بالعقل. من أعقل أهل الأرض؟ تقدر تتعرف على الكتب اللي نزلت قبل كده وعلى الرسل السابقين بالعقل دون الوحي؟ تقدر تتعرف على حقيقة الإيمان، على الإيمان بالغيب كله من موت وبرزخ وبعث وعرض وحساب وصراط وجنة ونار؟ تقدر تتعرف على كل هذا بالعقل؟ تقدر تتعرف على تفاصيل الشرع اللي انا ذكرت بعضها من اركان صلاة وواجبات ومبطلات وسنن وحج وزكاة واموال ومقادير؟ تقدر تتعرف على كل هذه التفاصيل بالعقل بعيدا عن نصوص الوحي القرآن والنبوي؟ لا. طب انا بسأل بقول من اعقل اهل الارض؟ اظن اي مسلم على وجه الارض وغير مسلم منصف عاقل هيقول ما فيش أزكى ولا أنور ولا أطهر من عقل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رب العزة جل جلاله أخبرنا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري شيئا لا عن الكتاب ولا عن الإيمان قبل الوحي، بعقله الأزهر الأنور المبارك الطاهر ما يعرفش حاجة عن الكتاب ولا عن الإيمان. أيوة معك دليل؟ أيوة طبعا، مش كلمة دون دليل. قال جل جلاله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. اسمع اسمع، ده رب العزة بيقول لي سيدنا النبي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان عقل المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أطهر وأزكى وأشرف وأنمر عقل عرفته الأرض لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان إلا بعد أن أوحى الله عز وجل إليه الوحي قرآنا وسنة، أيأتي بعد ذلك من يدعي العقل ويقول إنه قادر على أن يعرف الكتاب والإيمان وغير ذلك من تفاصيل هذا الدين بالعقل دون الوحي من القرآن والسنة؟ الإمام الشهرستاني في كتابه الماتع الملل والنحل بيقول: اعلم أن أول شبهة وقعت في الخلق هي شبهة إبليس. خلي بالك من الكلام الخطر ده، اعلم أن أول شبهة وقعت في الأرض هي شبهة في الخلق هي شبهة إبليس، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص، واختياره الهوى في معارضة الأمر. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لأول مصيبة وقعت في الخلق، أول شبهة. اسمع ما قاله شيخنا عبد القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق المرسلة على الجماعة المعطلة، بيقول: إن المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم. إن المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم، وهي تخالف دعوة الرسل من كل وجه، فإن الرسل دعوا إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول، وصار خصوم الرسل إلى ضد ذلك، فأتباع الرسل قدموا الوحي على الرأي والعقل، وأتباع إبليس ونوابه قدموا العقل على النقل. خلي بالك، فرق بقى بين مجالات العقل في الإبداع، ابدع فليبدع العقل في مجالات، إنما تيجي عند النص القرآني والنص النبوي الصحيح الثابت وتقول: لا تعالى ده لا ما ينفعش، ده ماشي نقبله وده ما نقبلوش. طيب ده عقلك انت؟ تبوتان. لا 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 لا، اللي قال عليه بره ده لا، ده انا مقتنع بيه، لا انا اقبل هذا الحديث. طب والثالث؟ لا لا، برضو الحديث اللي قال عليه ده مقبول، انا ارده. الله، لصار دين الله ألعوبة بين العقول، فيا ترى من هو العقل الذي نتبع، واي ابداع العقول نأخذ؟ لا يستقل العقل دون هداية بالوحي. الله الله الله، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العقل قال: أنا أحرزت غايته، والعلم قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصف، بالعاقل ولا بالعليم؟ فأفصح العلم وقال: بأين الله في قرآنه اتصف؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. العلم لا يهدم العقل. انظر بقى إلى كلام أهل العلم وكلام أهل السنة: نور الوحي لا يطفئ نور العقل، والعلم لا يهدم العقل. قرآن مليء بالآيات التي تدعو إلى التدبر والتفكر: أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، قل سيروا في الأرض فانظروا. آيات كثيرة يا أخي. العقل مناط التكليف عندنا في التشريع، يعني إذا غاب العقل وفقد الإنسان عقله لا يكلف، لا يكلف. يسقط التكليف عنه تماما، يسقط التكليف عن كل فاقد للعقل. فمكانة العقل في الدين كبيرة، ومكانة العقل في الشرع عظيمة، لكن للعقل مكانته، لكن للعقل دوره، لكن للعقل حدوده، فليبدع في مجالاته دون أن يجعل من نفسه طاغوتا يعبد، أو حاكما على الله جل جلاله، أو على كتابه سبحانه وتعالى، أو على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة. عرفت خطوات المشروع بتبدأ بفين وتنتهي فين؟ أنا أحذر وأقول هذا مشروع خبيث وخطير لهدم الدين، ولم يكون، لكنه يفرز إلحادا وعنفا وتطرفا وإرهابا. وأنا قلت قبل ذلك هذا الطرح يخرج جيلا يستهين بالدين، ولعلكم تلاحظون موجة الإلحاد الخطيرة. وأنا أعجب كيف تفسح الفضائيات بهذا الشكل، لهذا الطرح الذي يفسد شبابنا وقلوبنا وبيوتنا، وهذا خطير جدا جدا، البعض لا يدرك مدى خطورته. أنت في حجرتك لا تعلم ماذا يفعل ولدك في الحجرة الأخرى، ولا تدري على أي المواقع يقضي الليل ولدك، فلا تستهينوا بإسقاط العلماء وإسقاط الرموز وإسقاط الدين وإسقاط مؤسسة الأزهر، لا تستهينوا بهذا. هذا يخرج جيلا، يخرج جيلا لا يحترم العلماء ولا يحترم الدين ولا يحترم الصحابة ولا يحترم القرآن، بل ولا يجن الله جل جلاله ويلحد به ولا يؤمن به، ويستحل بعد كل ذلك سفك الدماء. فالأمر جد خطير. خرجت يعلم الله رغم ألمي وأنتم ترون وتتابعون أنني في بعض المواطن وعند بعض الكلمات أتكلم بصعوبة، لكنني لم أقبل أبدا ألا أنال شرف الزود عن دين الله كما كنت طوال عمري وإلى أن ألقاه بإذن الله. وأسأل الله ألا يحرمني ويكن شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، فسأظل أبلغ عنه وعن رسوله بأدب وحكمة ورحمة وتواضع في أي مكان كنت فيه، في أي مكان كنت فيه، وفي أي زمان عشت فيه إلى أن ألقاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نطمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أدعو الجميع للتوبة وللرجوع إلى الله عز وجل. نعم، لا حرج أن يعترف الإنسان بخطئه ونقصه وعجزه وتقصيره. دعك من الخلق، لا تلتفت إليهم، فالخلق جميعا ولو اجتمعوا لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله، والخلق جميعا ولو اجتمعوا بذمك والقدح فيك والتطاول عليك وسبك والنيل منك ومن عرضك ومن دينك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله، ولن يقربوك من الله بثنائهم ومدحهم إن كنت بعيدا عن الله. فإرضاء الله، فإرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. فلا تحرص على ما لا يدرك، ولا تترك ما لا يترك. أدعو الجميع مع هذه الأيام، إشراقات هذه الأيام الكريمة، بدايات شهر شعبان وأواخر شهر رجب وإهلالات شهر رمضان الكريمة، أدعو الجميع إلى التوبة وإلى الأوبة. فنحن ورب الكعبة في حاجة إلى توبة، إلى أن نطهر قلوبنا إلى أن نطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة والكذب والافتراء والبهت والظلم والفحش والقذف. في حاجة إلى أن نطهر قلوبنا من الحقد، من الحسد، من الغل، من الضغائن، من الشرك، من الشك، من الرياء. في حاجة إلى أن نعود إلى الله عز وجل، لعل الله أن يفرج الكرب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يا ناس، أيها الناس، توبوا إلى الله وعودوا إلى الله، ارجعوا إلى الله سبحانه، ليرفع الله عنا الهم والغم، ليرفع الله عنا البلاء. نعم، كيف يمكن الله لنا ولا زالت ألسنتنا ملوثة بكل هذه الأمراض، ولا زالت قلوبنا ملوثة بكل هذه الأمراض، ولا زالت أموالنا ملوثة وأبداننا ملوثة؟ فلنرجع إلى الله عز وجل ولنعترف له بذنوبنا وجرمنا وأخطائنا وتقصيرنا، ولنقبل عليه ولنعاهده سبحانه وتعالى على التوبة والأوبة والعمل الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم الذنوب، وأن يستر علي وعليكم العيوب، وأن يختم لي ولكم بالإيمان، وأن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمني وإياكم من الزيغ والزلل، وأن يجعلنا وإياكم من أهل رضاه ومن أهل تقواه، وأن لا يحرمنا فضله، إنه ولي ذلك مولاه. وأسأل الله أن يجعل مصر في ضمانه وحفظه وأمانه، وأسأل الله أن يرفع الغمة عن بلدنا وعن جميع أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأله أن يحفظ دينه وأن ينصر كتابه ورسوله وعباده المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين، وأن يكشف هم المهمومين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. كل عام أنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الحق تبصره القلوب.